بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعندنا اليوم كتاب الزكاة في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ونبدأ اليوم بعون الله تعالى في كتاب الزكاة. تفضل يا شيخ، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: كتاب الزكاة.
الزكاة في اللغة النماء والزيادة، هذا هو معناها في اللغة. أما في الاصطلاح هي حق معلوم في مال مخصوص لجهة مخصوصة. حق معلوم هو المقدار الذي تجب فيه أو الواجب في الزكاة في مال معلوم، وهي أصناف الزكاة من بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة في مال مخصوص لجهة مخصوصة، وهم الفقراء الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. نعم.
قال رحمه الله: والكلام المحيط بهذه العبادة بعد.
وقبل هذا نقول: الزكاة لها حكم عظيمة، أولها ما ذكره الله عز وجل في كتابه، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة فيها تطهير للمال وفيها تنمية له، هذا من أهم الحكم، وفيها إطعام للمساكين والفقراء ومن ذكره الله عز وجل، فهي إطعام لهم وفيها سد لحاجتهم. ولو أن الناس أدوا الزكاة كما ينبغي لتلاشى الفقر من المجتمعات المسلمة. فالزكاة فيها طعمة لهؤلاء المساكين وفيها سد لحاجتهم، وغير ذلك أن فيها إعانة على الخير، مثل كما ذكر الله في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، كل هؤلاء لا شك أن فيها إعانة وفيها نصرة حتى للإسلام والمسلمين. فالزكاة لها حكم عظيمة، كل ما شرعه الله عز وجل ففيه حكم ومصالح قد ندرك بعضها ونجهل بعضها، لكن نعلم ونقطع أن الله ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة، قلت هذه المصلحة أو كثرت. فهذا مما يجب أن نجعله في أذهاننا، وأن كل أوامر الله قد ندرك بعض هذه المصالح وقد لا ندركها، ولكن في الزكاة نص الله عليها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فيها تطهير للإنسان من الشح ومن البخل ومن الذنوب ومن غير ذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وتزكيهم بها تزكو نفوسهم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل: الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه، الثانية في معرفة ما تجب فيه من الأموال، الثالثة في معرفة كم تجب ومن كم تجب، الرابعة في معرفة متى تجب ومتى لا تجب، الخامسة معرفة لمن تجب وكم يجب له. وجوب الزكاة فأما
هذا من حسن تأليف المؤلف رحمه الله تعالى أنه يضع خطة لما سيتكلم عنه، فقال أولا في معرفة من تجب عليه الزكاة، ثم في معرفة الأموال التي تجب فيها، في معرفة ما تجب فيه من الأموال، والثالث في معرفة كم تجب ومن كم تجب، يعني ما المقدار الذي يجب إخراجه، ونصاب الزكاة في جميع الأموال. الرابع في معرفة متى تجب ومتى لا تجب، متى تجب مثلا بشروط الزكاة التي إذا حال عليها الحول ونحو ذلك. الخامسة معرفة لمن تجب وكم يجب له، لمن تجب هذه الأصناف التي يذكرها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال عليه رحمة الله: وجوب الزكاة، فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك.
معلوم من الكتاب، والكتاب في آيات كثيرة: قيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في آيات كثيرة، وفي قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا في السنة وفي أحاديث كثيرة. وبالإجماع أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الجملة، وهذا مما لا خلاف فيه، وهي ركن من أركان الإسلام. نعم.
الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه. قال رحمه الله: وأما على من تجب فإنه متفق أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما.
نعم، اتفقوا على أنها تجب على كل مسلم، فالكافر لا تجب عليه كما قلنا فروع الشريعة، والمسألة خلافية ذكرناها: هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم يعذبون يوم القيامة على تركهم للأصول وعلى تركهم للفروع. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فذكروا فرعا، ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا فروعا هي سبب عذابهم، فهذا دليل على أنهم يعذبون. لكن العلماء كما قلنا لكم باتفاق أن الكافر لا يقبل منه لو أداها، لو جاء بزكاة ماله أو صلى أو صام لا يقبل منه، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل منهم عمل مهما عملوا، قد يجد جزاء ذلك في الدنيا ونحو ذلك، لكنه ليس له في الآخرة بالنصيب. الأمر الثاني: اتفقوا على أنه لو أسلم هذا الكافر لا يطالب بأداء بقضاء ما فاته من الفروع، هذا باتفاق العلماء. الأمر الثالث اتفقوا على أنه لا يؤجر على هذا العمل كما قلنا. محل الخلاف ما هو؟ هل يعذبون زيادة على عذابه كما يعذب على الأصول؟ هل يعذب على الفروع؟ قلنا نعم، فالمسألة أخروية لا فروع تترتب عليها في الدنيا. على كل مسلم حر، فالعبد لا تجب عليه الزكاة، ويأتي معنا الخلاف في هذه النقطة. إذا ملكه سيده هل يملك أو لا يملك؟ لكنه لأن العبد لا يملك، العبد وما ملكت يداه لسيده، العبد وما ملكت يداه لسيده، ليس له ملك خاص تجب فيه الزكاة. بالغ، قال المؤلف هنا بالغ. قد تقول يأتي معنا أنهم اختلفوا في مال الصبي، هل تجب عليه زكاة أو لا تجب فيه زكاة؟ أقول المؤلف ذكر محل الاتفاق، قال هذه محل اتفاق أن البالغ يجب عليه الزكاة، أما الصبي فيأتي معنا، لكن البالغ محل اتفاق ليس محل خلاف. عاقل المجنون لا تجب عليه الزكاة في نفسه، لكن قد تجب في ماله ونحو ذلك، لكن هو يذكر من تجب عليهم باتفاق، فهؤلاء تجب عليهم باتفاق. مالك النصاب، أن يكون مالكا للنصاب، فلو ملك أقل من نصاب فإنه لا زكاة في هذا المال، ملكا تاما مستقرا، ملكا تاما مستقرا له، ليس كالمكاتب الذي يمكن أن يعجز عن أداء الكتابة، فليس ملكه تاما. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه الدين أو له الدين، ومثال المال المحبس الأصل.
نعم. أولا قال في وجوبها على اليتيم. نعم، اقرأ. فأما الصغار
فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم، وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار، وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة أصلا، وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين، وفرق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه، فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض وغير ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابه. وفرق آخرون بين الناض فقالوا عليه الزكاة إلا في الناض.
لحظة، هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف اختلف العلماء في هذه المسألة إلى سبعة أقوال. المؤلف ذكر بعض هذه الأقوال وهي ترجع إلى بعضها. أولا القول الأول تجب الزكاة في مال اليتيم، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مروي عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي وغيرهم من العلماء. القول الثاني ليس في مال اليتيم زكاة، وبه قال النخعي وأبو وائل والحسن البصري وسعيد بن جبير. القول الثالث لا زكاة عليه حتى يحضر الصلاة ويصوم رمضان، وبه قال سعيد بن المسيب. القول الرابع في ماله الزكاة غير أن الولي لا يخرجه ولكن يحصيه، يعني الولي عليه أن يحصي مال اليتيم، يقول في هذا العام وجبت عليه الزكاة كذا وفي العام الثاني وجبت عليه زكاة كذا، فإذا بلغ هذا الصبي بلغه بذلك، عليه أن يحصيه، فإذا بلغ أعلمه ليزكي عن نفسه. وبه قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: القول الخامس في ماله الزكاة، ولكن الوصي إن أداها ضمن. وبه قال ابن أبي ليلى، يعني عليه الزكاة لكن الصبي يضمن هذه الزكاة لو أداها عنه، حتى إذا بلغ هذا الصبي وقال لا أريد هذه الزكاة أو شيء يضمنها. القول السادس: لا زكاة في مال اليتيم الذهب والفضة، وهو الناض، الناض الذهب والفضة التي ذكرها المؤلف هنا، ولكن تجب في البقر والإبل والغنم وما ظهر من مال، وهذا عن ابن شبرمة. القول الثاني: لا زكاة في مال الصبي إلا فيما أخرجت الأرض، فإن الصدقة واجبة عليه فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله. وبه قال أبو حنيفة، وبه قال أبو حنيفة. هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف هنا وزيادة عليها. نعم.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال إنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره. وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت.
نعم، لاحظ هنا أن المؤلف يشير إلى سبب الاختلاف، يقول لماذا اختلف العلماء في الزكاة؟ هل الزكاة عبادة مثل الصلاة مثل الصيام الذي لا يجب إلا على البالغ؟ فمن قال إنها عبادة محضة قال لا تجب إلا على البالغ ولا تجب في مال اليتيم أو مال الصغير، ومن قال إن المعنى منها معقول من هذه الزكاة ليست هي عبادة محضة بل هي كالديون التي على الإنسان، هي واجبة في المال، الصبي لو استدان من شخص وجب عليه أداء هذا الدين، فالزكاة هي دين، كأنها دين للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله عز وجل، فقال تجب الزكاة في مال الصبي والذي ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنها تجب في مال الصبي لأنها واجبة في المال بغض النظر عن صاحبه، هي واجبة في المال لأن هذا المال هو الذي يراه الناس، والفقراء فيه حق، حق معلوم، حق معلوم في هذا المال، فوجبت في مال الصبي بغض النظر عن مالكه، بغض النظر عن مالكه، فهذا هو سبب اختلافهم في إيجاب الزكاة. اقرأ مرة أخرى.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال إنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره.
نعم، واضح هذا أن من
لم يعتبرها عبادة محضة، والصحيح أنها عبادة ومتعلقة بالمال، ها، لكنها ليست عبادة خالصة كسائر العبادات، لكنها متعلقة بالمال بغض النظر عن صاحبه. نعم.
قال: وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت.
ربما لهم مستند، وهو أن النفوس تتعلق بالظاهر، إذا كان المال معروفا واضحا تتعلق به النفوس، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عليه رحمة الله: وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب، أعني أن يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول، وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه أثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف، ولكن الأصول تعارضه.
نعم. يقول أهل الكتاب، طبعا الكافر قلنا لا تجب عليه، هو مخاطب بها لكنها لا تؤخذ منه في الدنيا، وهذه المسألة محل إشكال، هل هو النظر إلى أموالهم مثل الصبيان مثل الصغار، أو هو أمر توقيفي؟ ولهذا أشار المؤلف إلى أنه أمر توقيفي، يعني توقيفي لا نعرف علته، وذكر الأثر عن هؤلاء العلماء، وربما يكون أخذ منهم نكالا ليس من باب الزكاة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب، فقوم قالوا لا زكاة في أموالهم أصلا، وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء، وقال آخرون بل تجب زكاة مال العبد على سيده، وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأوجب الطائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر أو بعضهم.
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا زكاة في أموال العبيد أصلا، وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأحمد في رواية والزهري وأبي عبيد من الفقهاء، أنه لا زكاة في مال أموال العبيد أصلا. القول الثاني زكاة مال العبد على سيده، وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والحنابلة في رواية. القول الثالث على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء والظاهرية، قالوا فيها الزكاة. اقرأ الأقوال الثلاثة التي أشار إليها المؤلف. نعم.
فقوم قالوا لا زكاة في أموالهم أصلا، وهو نعم. قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء.
نعم.
وقال آخرون بل تجب زكاة مال العبد على سيده، وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأوجب الطائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر أو بعضهم.
نعم.
وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، وقال أبو ثور في مال المكاتب زكاة.
نعم، يعني الزكاة في مال العبد كما ذكرنا هي محل خلاف، ولا خلاف بينهم إذا كان إذا ملكه سيده. العبد لا يملك شيئا، لكن إذا ملكه سيده أعطاه مالا فأصبح ملكا له، هل فيه الزكاة أو ليست فيه الزكاة؟ هذا محل الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تاما أو غير تام، فمن رأى أنه لا يملك ملكا تاما وأن السيد هو المالك إذ كان لا يخلو مال من مالك قال الزكاة على السيد، ومن رأى أنه لواحد منهما يملكه ملكا تاما لا السيد إذ كانت يد العبد هي التي عليه لا يد السيد ولا العبد أيضا لأن للسيد انتزاعه منه قال لا زكاة في ماله أصلا، ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال الزكاة عليه، لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال.
نعم، المؤلف هنا يذكر سبب الاختلاف، وسبب الاختلاف عنده هل العبد يملك أو لا يملك، إذا كان يملك هل يملك ملكا تاما أو غير تام، وقد عرفت أن من شروط الزكاة أن يكون الإنسان مالكا ملكا تاما، لا يمكن أن يتغير هذا الملك، فمن رأى أنه لا يملك ملكا تاما وأن السيد هو المالك للعبد ولماله كان لا يخلو مال من مالك قال الزكاة على السيد، ومن رأى أنه أنه لواحد منهما يملكه ملكا تاما للسيد أنه أيش مكتوب عندك يا جماعة
للسيد إذ كانت يد العبد
لا ومن رأى
قال ومن رأى أنه لواحد منهما يملكه ملكا تاما لا السيد إذ كانت يد العبد هي التي عليه لا يد السيد ولا العبد أيضا لأن للسيد انتزاعه منه قال لا زكاة في ماله أصلا.
يعني أنه رأى أنه لا لواحد منهما أو لا لواحد منهما يملكه، أي لا يملكه واحد منهم لا السيد ولا العبد، السيد لأنه أعطاه للعبد والعبد لأنه يمكن انتزاعه منه فهو لا يملكه. نعم. نعم.
قال ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال الزكاة عليه، لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال.
نعم، هذه المسألة أولا وأشار إلى مسألة أصولية وقال هل العبيد يدخلون في الخطاب العام الذي عليه الأئمة الأربعة أنهم يدخلون في الخطاب العام، يعني العبد يدخل في الخطاب يا أيها الذين آمنوا مثلا هذه يدخل فيها العبد الناس خطاب الناس الخطاب المؤمنين يدخلون في هذه الخطابات عند الأئمة الأربعة، يقول أن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال، هذا ما يتعلق بزكاة المال. نعم
أحسن الله إليكم، شخص زكى ماله إلى شخص ظن أنه مسكين وأنه ليس كذلك، ما حكم زكاته وكيف يتعامل المعطى بهذه الزكاة؟
أولا إذا أعطى من يظنه
فقيرا فبان غنيا أن الزكاة صحيحة إذا حاول الإنسان واحترز. وذكرنا لكم الحديث الذي تصدق بماله فوضعه في يد غني فأخذ الناس يتحدثون تصدق على غني، فثم أخبر أنه قد تقبل الله منه. قال العلماء في هذا دليل على أن الإنسان إذا أعطى ماله من يظنه غنيا ولم بعد اجتهاد منه وسؤال فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، وزكاته صحيحة إن شاء الله تعالى. الذي أعطي وهو ليس ويعلم أنها لا تحل له، الغني لا تحل لا لقوي ولا لغني، لا لغني ولا لقوي مكتسب، زكاة لا تحل له، فعليه أن يصرفها في على الفقراء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.